بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
خباب رضوان الله عليه كان من المستضعفين، وقد ناله أذى كثير من قريش، حتى إنهم كانوا يعرون ظهره ويجعلون الجمر المحمية في النار في ظهره، فلا يطفئ هذا الجمر إلا الوتك، أي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب رضوان الله عليه. خباب رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه المستضعفون، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة، يعني جعلها وسادة له، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في تلك الحال قد توسد برده وجعله وسادة له في ظل الكعبة. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجواب على هذا الأمر بعدما رأى تلك الحال التي كان عليها أصحابه رضوان الله عليهم من وقوع الأذى عليهم، ومن كون قريش قد استضعفتهم فوقعت عليهم فاستباحتهم تعذيبا بدنيا ونهبا للأموال، ومعاقبة على أنهم قد أطاعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في توحيد الكبير المتعال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استوى جالسا: كان الرجل في من قبلكم، يعني من الأمم السالفة، يحفر له من هنالك في الأرض فيجعل فيها في تلك الحفرة، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه يشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف أحوال الصابرين من الأمم السابقة على أذى المؤذين وعلى عنة المتعنتين، قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وهذا من أعظم ما يمكن أن ينزل بإنسان في مثل هذا التعذيب الذي يصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وما يصده ذلك عن دينه. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الموقف كان عصيبا إلى درجة تحتاج إلى كثير من التأكيد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم ولا حاجة تلجئه إلى القسم في ذات الأمر، لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لا يتمن هذا الأمر، يعني لا يتمن الله هذا الأمر، والإتمام هاهنا والكمال من عند الله رب العالمين وقت ما يريد. يقول: حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الدين ليس مبنيا على ردود الأفعال، وهذا الدين لا عجلة فيه، وكل من تعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما هي القاعدة المعلومة عند جميع العقلاء في جميع الأزمان وجميع الأحوال وجميع الأمم. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا الدين دين متين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فهذا دين متين، ولم يدع لنا ربنا جلت قدرته حالة من الحالات التي يمكن أن تعرض للإنسان فيما يتعلق بجسده، ولا فيما يتعلق بروحه، ولا فيما يتعلق بعلاقاته مع المخلوقات من حوله. لم يدع لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الدين حالة من تلك الحالات إلا وجعل لنا فيها حكما، وأنزل لنا فيها إرشادا، وأحاطها الله رب العالمين بآداب وبينات ظاهرات جليات ساقها لنا على لسان سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم الناس القراءة كيف يقضي المرء حاجته، وهذا أمر مستردل مستقبح ذكره فضلا عن أن يتصور الإنسان هيئته، ومع ذلك لم يغفله الدين. فإذا كان الدين لم يغفل أمثال هذه الأمور مما يستهجن الإنسان ذكره في المجامع وفي المحافل وعلى رؤوس الأشهاد، إذا كان الدين قد جعل في أمثال هذه الأمور أحكاما وإرشادات وآدابا، فكيف يغفل الدين أعظم ما يمكن أن يقع على الإنسان في الحياة، وهو إكمال دينه على النحو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله رب العالمين لنا في هذا الموقف المذكور على لسان خباب من وصف حاله وحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ما كان بعد من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على ألا نستعجل النتائج والثمرات، وأنه ينبغي علينا أن نسير بخطى ثابتة على حسب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الأمر ليس إلى أحد من الخلق، وإنما الأمر لله يجعله حيث يشاء وكيف يشاء وعلى النحو الذي يريد. والإنسان المسلم ليس له أن يستعجل النتائج والآثار، وإنما ينبغي عليه أن يؤدي عمله في حدود ما كلفه الله رب العالمين به، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا بإقامة الشرع إلزاما في كونه جلت قدرته، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضه الله رب العالمين إليه من قبل أن ينتشر دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرجاء كلها، وإن كان الله تبارك وتعالى قد زوى له الأرض قبل ذلك فجمعها حتى رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشارقها ومغاربها. وإن دين الله تبارك وتعالى وإن الإسلام سيبلغ ما زوي له منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضه الله رب العالمين إليه، ولما يبلغ شيئا من ذلك دين الإسلام العظيم، ولما قبض الله رب العالمين إليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآلت الخلافة إلى صديق الأمة الأكبر، انتقض الأمر عليه. فماذا كان؟ لم يستعجل الأمر رضوان الله عليه، وإنما سار فيه على حسب ما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات حياته تنبأ المتنبئون في حال حياته، حتى إن واحدا منهم لا يجترئ في إرسال رسالة وعلى إرسالها إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون الأرض قسمة بينه وبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستفزه خطب، لأنه على بينة من ربه، وهذا أمر مهم جدا، ألا تستفز الإنسان الخطوب وألا تستفز الإنسان الحوادث، وإنما على المسلم أن يكون ثابتا وأن يكون واعيا، لأن الله رب العالمين كلفه بتكاليف هو يقدر عليها، والله رب العالمين لم يكلف الناس بما لا يستطيعون، لأنه هو أرحم الراحمين وأقدر القادرين. فكلف الله رب العالمين الخلق بما هم قادرون عليه، ولم يكلفهم ربنا جلت قدرته بما لا يستطيعون. وعلى كل إنسان أن يؤدي دوره، وعلى كل إنسان أن يأتي بما هو مطلوب منه على النحو الذي طلبه الله رب العالمين وفي حدود القدرة. وأما إذا ما تكلف ما لا يحسن، أو تكلف أن يفعل ما لم يكلف به، فقد تعدى وجار وظلم، وهو محاسب على هذا الذي ورط نفسه فيه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات أيامه يبدأ الأمر في الانتقاض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محكم النظام وثابت الأركان، حتى إن هؤلاء الذين تنبأوا كان أمرهم قد انتشر وتسامع بهم الخلق، فلما قبض الله رب العالمين إليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتقضت الجزيرة كلها على دين ربها، ولم يبق على الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف وأوزاع من القبائل هاهنا وهنالك ظلت ثابتة على أمر الله رب العالمين. وأبو بكر رضوان الله عليه ثبته الله رب العالمين ولم تستفزه الخطوب التي وقعت، وإنما ظل ثابتا يسوس الأمر على النحو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير منفعال جائر ثائر ولا ثورة حمقاء تدعو إلى الاستعانة بغير الوسائل التي يتوسل بها الإنسان إلى تحقيق المراد الذي طلبه الله رب العالمين منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد لنا حدودا بأمر الله رب العالمين، وشرع الله رب العالمين على لسانه لنا شرائع، فليس لنا أن نتعداها وليس لنا أن نقف دونها، وإنما ينبغي لنا أن نقع عليها حتى نأتي بها على النحو الذي أراده الله رب العالمين. هذه القاعدة إذا خالفها المخالفون تورطوا في كثير من الأمور التي لا تجمل، حتى إن بعضهم لا يخرج من دين الله رب العالمين قولا واحدا بلا مثنوية، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولكنكم قوم تستعجلون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب التريث، ويطلب أن يؤدي كل إنسان ما هو مطلوب منه على النحو الذي طلبه الله رب العالمين منه، وليس لإنسان أن يتعجل، وليس لإنسان أن يتوسل بوسائل باطلة من أجل الوصول إلى نتائج مستقرة على قرار الشرع المكين، وإنما على الإنسان أن يتوسل بالوسائل المشروعة من أجل الوصول إلى الغايات المشروعة، لأن الذي كلف سبحانه الذي كلف بالوصول إلى الغاية لم يدع لنا وسيلة الوصول إلى تلك الغاية نتصرف فيها على حسب عقولنا ومن منطلق أوهامنا وعلى مقتضى أهوائنا، وإنما الذي حدد لنا الغاية حدد لنا الوسيلة. لو أن الإنسان تعقل هذه القاعدة، ولو أن الإنسان تأمل في حديث البخاري الذي أخرجه بإسناده عن خباب بن الأرت رضوان الله عليه في وصف الحال التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل الهجرة، في حال الاستضعاف وفي حال الاستفزاز من الأرض مع الثبات الذي مني به هؤلاء رضوان الله عليهم، فتحملوه وساروا على قانون الإسلام العظيم على مقتضى الكتاب والسنة. لو أن الإنسان تأمل في هذه القاعدة وأرسل نظره يتملى مع عين بصيرته في هذا الحديث العظيم، وافقها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره وتوجيهه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكنكم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. الأمر لله رب العالمين يجعله حيث يشاء كما يشاء على النحو الذي يريد. والله رب العالمين بين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قبل في كتابه المجيد أن هذا الأمر يبدأ الإصلاح فيه من عندنا نحن بأمر الله رب العالمين وعلى مقتضى قدره، فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله رب العالمين أخبرنا في الحديث القدسي الصحيح أننا إذا ما تقربنا من الله رب العالمين شبرا تقرب الله رب العالمين إلينا ذراعا، وإذا تقربنا إلى الله رب العالمين ذراعا تقرب إلينا باعا، وإذا جئنا ربنا تبارك وتعالى نمشي جاءنا الله رب العالمين هرولة، كما أخبر الله رب العالمين عن نفسه في هذا الحديث القدسي الصحيح الثابت. فإذا كان الأمر كما بين الله رب العالمين في هذا الحديث لا يبدأ إلا من عندنا نحن عملا وتطبيقا وتنفيذا، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فيذكر الإنسان ربه جل وعلا. وصحيح أن الإنسان لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا إذا ذكره، فهو محفوف بذكرين، يذكره الله رب العالمين فيذكر الله، فإذا ذكر الله رب العالمين ذكره الله رب العالمين حقيقة، يوفقه الله رب العالمين فيذكره، فيذكر الله رب العالمين فيذكره. صحيح أن ذلك كذلك، ولكن الله رب العالمين جعل لنا رحمة منه ومنة وفضلا أمر المبادئة بأيدينا، فإذا بدأنا توالى علينا الخير وتواتر إلينا بفضل الله رب العالمين من نعماء ربنا ما تقر به الأعين. وإذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الحديث الثابت الصحيح الذي أخرجه أبو داود وكذا البيهقي في سننه والطبراني في معجم الشاميين وكذلك في المعجم الكبير، أخرجوا جميعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا بأمر من دلائل نبوته وعلائم صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيوضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المرض بمشخصاته، ويأتي لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوسائل علاجه، ولا يجعل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيلا إلى الحيرة ولا طريقا إلى الضياع، وإنما يشخص لنا المرض ويصف لنا الدواء في آن بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تبايعتم بالعينة ففسدت حياتكم التعاملية المادية الاقتصادية، فتورطتم في الربا، وساق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العينة هاهنا كحيلة من الحيل التي يحتال بها المحتالون من أجل أن يقفزوا فوق أسوار ما حده الله رب العالمين حدودا محدودة لا ينبغي أن يتعداها أحد، فيأتي الواحد بأمثال هذه الحيل من أجل أن يأكل الحرام وأن يحصله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، ولا يظنن ظان أن الإسلام إنما يكره أمثال هذه الأمور من فلاحة الأرض واستثمارها، حاشا وكلا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه يخبرنا أن الإنسان إذا كانت بيده فسيلة وهي صغار النخل الذي يزرع حتى يصير بعد ذلك نخلة، إذا كان بيد الإنسان فسيلة وأراد أن يغرسها فسمع الهائعة بالصيحة صيحة القيامة، فعليه أن يتم غرسها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ثابت في حديثه الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالإسلام يأمر باستثمار الأرض وبفلاحتها واستخراج كنوزها، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبه على أن الإغراق في طلب الدنيا وأن الإخلاد إليها مما يؤدي إلى ضعف الهمم، فيتخلف المرء عن الجهاد في سبيل الله رب العالمين. ورتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر هكذا صعودا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وهي حالة من حالات الذل، إذ يمشي الإنسان وراء البقرة آخذا بذنبها، وكان في الأصل من المفترض فيه أن يكون لها قائدا فصارت له قائدة، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب كما قال الشاعر القديم. فهي حالة من حالات الذل والإخلاد إلى الأرض وضعف الهمة والقعود عن معالي الأمور، فكل ذلك يحبب الحياة الدنيئة إلى النفس ويجعل المرء حريصا على حياة أي حياة، وهي خصلة من خصال اليهود كما هو معلوم فيما ذكره الله رب العالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فأتى بها منكرة للدلالة على هوانها وضعتها وذلة ما فيها وهوان ما يحيط بها. فإذا كان الإنسان كذلك تخلف عن معالي الأمور فلا يستطيع أن يضحي بنفسه في سبيل الله رب العالمين لنصرة دينه وإعلاء كلمته. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، وهذا الذل أتى فيه التنكير هاهنا للتعظيم والتهويل والتفخيم من أمره سلط الله عليكم ذلا، وعبر الله رب العالمين بالتسليط للدلالة على أنه واقع لا محالة. وإذا كان هذا الأمر في المنتهى مسندا إلى رب القوى والقدر فقل لي بربك كيف يكون، نسأل الله أن يرفع عنا الذل برحمته وهو أرحم الراحمين. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فجعل الله رب العالمين سبيل الخروج من أسر الذل والخروج من قيد المهانة في هذه الجملة التي يمكن أن تحل بعد ذلك في قولك هو اتباع الله رب العالمين بتجريد الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا، واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتجريد المتابعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجريد التوحيد لله رب العالمين وتجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللتقريب والتبسيط يمكن أن تقول إنها التصفية والتربية، فأن نأتي بالإسلام على النحو الذي أراده الله رب العالمين بدفع كل ما شابه من شوائب وتخليصه من كل ما أحاط به وعلق به مما ليس منه، فهذه هي التصفية، تصفية الاعتقاد وتصفية الفقه والعمل وتصفية التاريخ والأثر وتصفية السلوك، كل ذلك يصفيه العلماء بجهودهم المبذولة من أجل تحقيق التوحيد لله رب العالمين بالتزام أمره ثم بالتربية على هذا الإسلام المصفى. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمرين، فإذا ما نظرنا في هذين الأمرين في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم، فلا بد من بيان الدين المرجوع إليه ثم لا بد من بيان كيفية الرجوع إليه. فأما الدين المرجوع إليه فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والسنة، وأما كيفية الرجوع إليه فهي متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعنا متلددين حيارى في كيفية الوصول إلى الخروج من أسر الذل والانعتاق من قيد المهانة، وإنما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفية الاستعلاء على هذا الذل بالوقوف والاستواء على جادة العز، وكل ذلك بالعودة إلى دين الله رب العالمين الثابت المصفى ثم بالتربية، تربية النفس والأمة على هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المرء أن يكون ناظرا إلى هذا الأمر، وعليه أن لا يتعجل، لأن التربية على هذا الإسلام المصفى، بل إن تصفية الإسلام مما شابه يحتاج وقتا طويلا، ولكن الله رب العالمين من رحمته كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث الناس على نياتهم. فإذا كان الإنسان على نية صالحة وأتاه أجله بعث على نيته إن شاء الله رب العالمين، وإذا كان على نية قبيحة طالحة فإنه يأتي يوم القيامة على حسب نيته. نسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يحسن أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وإذا فكما رأيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بعدم التعجل ويطلب منا ألا نستعجل، لأن الله رب العالمين هو الذي يتم الأمر وهو الذي يكمله، وهذه سنن جعلها الله رب العالمين في هذا الكون فاعلة في خلقه. فإذا ما لم نأخذ بمقتضيات هذه السنن فلا يمكن بحال من الأحوال أن نتحصل على نتائجها. وأما إذا ما أخذنا بالأسباب التي وضحها لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزمنا حدود الله، فإن الله تبارك وتعالى يفتح علينا ببركات من السماء والأرض وهو أكرم الأكرمين. الأمر كما رأيت يسير جدا إذا توفرت عليه همم بنيات صالحة وقوية. وأما إذا ما سار الناس يتخبطون في طريقهم وهم سائرون لا يعرجون إلا على بنيات الطريق ويدعون الجادة المستقيمة التي هي دين الله رب العالمين وملة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإنهم لن يتحصلوا في المنتهى على شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى الله رب العالمين وكان وحده في العالم كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لما دعا من دعا بعد ذلك ما من أحد دعي إلى ما دعاه إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وكانت له وقفة، إلا ما كان من صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، فإنه ما تردد لحظة ولا طرفة عين ولا أقل منها، وإنما دعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلبى الدعاء، وناداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجاب للنداء ودخل في دين الله رب العالمين وزاد عن دين الله رب العالمين ودافع عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه وماله وما ملكت يداه حتى استقر الأمر بعد ذلك، وما زال الإسلام ينتشر وسيظل غير منحسر، إذ هي ما آتاه الله رب العالمين نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما هو ثابت في حديث ثوبان رضوان الله عليه، لأن الله رب العالمين أعطى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة ألا يسلط عليها من سوى أنفسها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، وأعطى الله رب العالمين هذه الأمة على لسان نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يستأصلها ربنا جلت قدرته بسنة عامة، يعني بمجاعة شاملة، ولا بجدب وقحط كاملين عامين، وإنما لم يؤت الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصلة هي المبيرة المهلكة حقا، وهي ما نعاني منها صدقا، إذ إن الله تبارك وتعالى لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه هذه الخصلة لم يعطه إياها، وهي ألا يكون بأسهم بينهم، قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وإذا ما نظرت في هذا الأمر رأيته على النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يسبي بعضهم بعضا وحتى يقتل بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علينا أن نأخذ بالإسلام المصفى في العقيدة، وعلينا أن نأخذ بالإسلام المصفى في المعاملات، وعلينا أن نأخذ بالإسلام المصفى في العبادات، وعلينا أن نأخذ بالإسلام المصفى في الأخلاق والسلوك، وعلينا أن نتربى على هذا الإسلام، وعلينا أن ننفي كل ما هو دخيل وكل ما هو ملصق بدين الله رب العالمين في تلك المجالات، ثم علينا ألا نفصل بين العلم والعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد لنا حدودا لو تأملنا فيها لشملنا العجب من جميع أقطار حدود أنفسنا وأرواحنا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج النسائي رحمة الله عليه في جزء من إملائه بإسناده وهو إسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي، فدله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خصلة من خصال الخير، عليه أن يصلي الصلاة لوقتها كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة: وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر إذا ما التزم به دخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت، وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا ينبغي أن نتأمله وأن نقف عنده. قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرجع ميزان الإحسان والإساءة إلى الجيران. فقال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل هو الفيصل، وكيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلوك والخلق هو الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات بتلك الشهادات التي هي معتبرة في دين الله رب العالمين، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. الرجل يهمه جدا أن يعرف إذا أحسن أنه أحسن، وإذا أساء أنه أساء. كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت؟ لأن الإنسان يمكن أن يتأتى منه خير كثير وعمل صالح لا يدري أيقبل منه أو لا يقبل، أيرد عليه أم يقبل منه، وهو يريد ميزانا ماديا منظورا محسوسا مشاهدا مسموعا. إذا ما تحكم إليه الإنسان كان على يقين من صدقه، وكان على يقين من صدق حساباته. أما أن يرجئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر إلى أوان الفصل بين العباد، فليس هذا ما سئل عنه، وهو يجيب عما يسأل عنه صلى الله عليه وسلم على نحو مرضي جدا كما هو معلوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لو أنه عاده إلى أمور موهومة يهوم فيها الإنسان بفكره وروحه ولا يستطيع أن يستقر فيها على قرار لما كان له مجيبا. وإنما أعاده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله الرجل، أعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر مادي محسوس يستطيع أن يتحاكم إليه كل إنسان ولا ينتطح في هذا الأمر عن زان عندئذ. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أردت أن تعرف أنك أحسنت فانظر إلى ما يقول جيرانك، فإن قال أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فانظر يا هدان الله وإياك إلى هذا الميزان، وكيف أرجع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الإحسان في الدين جميعه إلى أمر يتعلق بالأخلاق والسلوك والتصرفات الظاهرة التي هي منظورة للناس أجمعين. علينا إذن أن نتربى على الإسلام المصفى بعد أن ننفي الدخيل، وبعد أن نجعل كل ما علق بدين الله رب العالمين دبر الآذان لا نلتفت إليه ولا نعول عليه، نأخذ بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت، ثم نتربى على ذلك من غير ما فصل بين علم وعمل، لأن الذي يفصل بين العلم والعمل آت بأمر من أمور النفاق، وليس في دين الله رب العالمين طرف فكري ولا أرستقراطية عصرية يأخذ بها الإنسان من أجل أن يحصل كلاما يلوكه بين شدقين، وإنما في دين الله رب العالمين عمل مبني على العلم. وأنت خبير بأنه في هذا الدين العظيم لا يوجد فاصل أبدا ولا قيد أنملة ولا أقل منها، لا يوجد فاصل في هذا الدين بين العلم والعمل. وأنت خبير بأن عمل القلب إنما هو في الاعتقاد، فإذا ما عرف الإنسان العقيدة وإذا ما أحاط بها فكرا فعليه أن يلتزم بها وجدانا، فإنه يعتقدها في قلبه، وهذا عمل القلب لا فاصل بين العلم به والعمل، وإنما هو شيء واحد كما لا يفرق عاقل بين الجوهر والعرض. فكذلك الشأن في دين الإسلام العظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام دين الله رب العالمين في الكون عملا، كما أقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدور الأصحاب علما، ولم يكن هنالك من فاصل أبدا إلا عند المنافقين. فالأمر كما رأيتم عباد الله أمر يسير جدا على من يسره الله رب العالمين عليه، لا تستعجلوا، وإنما على كل إنسان منا أن يأتي بما هو مطلوب منه في دين الله رب العالمين على نحو صحيح يتبع فيه حدود الشرع من غير ما زيادة ولا نقصان، ثم عليه أن يكون على يقين أن الأمر لله رب العالمين. ومن أجل أن تخرج الأمة من المذلة التي نزلت بها حتى صارت كما ترى في رتب وفي ذيل الأمم، وحتى صارت كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت كثيرة العدد صارت هكذا قصعة تتداعى إليها الأكلة من كل صوب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الوهن الذي يحيط بالناس حينئذ لا يتأتى من قلة عدد وإنما من كيفية، فالأمر ليس منوطا في المنتهى إلى كم، وإنما هو راجع في المنتهى إلى كيف. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الذل الذي ينزل عليكم إنما هو بما كسبت أيديكم وبما اجترمت أرواحكم، فإذا ما خرجتم من أسباب المذلة استويتم على جادة العز، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزيدك بفضل الله رب العالمين أمرا واحدا، وهو إنما هو مطلوب منك يتلخص في أن تكون حجة لله رب العالمين على الخلق في العصر. ما معنى هذا؟ يعني أنه يوم القيامة إذا ما حشر الله رب العالمين الأولين والآخرين، ثم سأل الله رب العالمين الناس عن التزامهم لحدوده في أرضه واتباعهم لشرع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتى الناس بالحجج يحتجون بها على الله رب العالمين. في هذا العصر يحتج الخلق بأنهم لا يستطيعون تطبيق دين الله رب العالمين في الأرض، فإذا ما طبقت أنت الإسلام على نفسك وعلى ما ملكت يمينك وفي حدود استطاعتك كما كلفك الله رب العالمين، كنت حجة لله رب العالمين على الخلق في ساحات العرض. لأنه إذا ما احتجوا على الله رب العالمين في العرصات بأنهم كانوا لا يستطيعون، يقول الله رب العالمين: إن عبدي فلانا قد استطاع فما تقولون. فكن حجة لله رب العالمين على الخلق بتطبيق شرع الله رب العالمين على النفس وما ملكت يمينك وما ولاك الله إياه، تكن آتيا بما طلبه الله رب العالمين منك مساهما في رفع الذل عن الأمة. وأما التخبط ذات اليمين وذات الشمال، وأما اتباع المناهج التي استحدثت في دين الله رب العالمين، وأما الانتماء إلى الجماعات التي لا يقرها شرع الله رب العالمين، فكل ذلك لا يؤدي بالأمة إلا إلى مزيد مذلة. وأما ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبينه لكم في الحديث الذي صح عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فعد إلى الأمر الأول العتيق ودعك من بنيات الطريق. نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا دينه حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحسن لنا أعمالنا، وأن يخلص لنا نياتنا من كل ما يفسدها علينا، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
حباب رضوان الله عليه كان من المستضعفين، وقد ناله أذى كثير من قريش، حتى إنهم كانوا يعرون ظهره ويجعلون الجمر المحمية في النار في ظهره، فلا يطفئ هذا الجمر إلا الوتك، أي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب رضوان الله عليه. خباب رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه المستضعفون شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو متوسد بردة، يعني جعلها وسادة له. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في تلك الحال قد توسد برده وجعله وسادة له في ظل الكعبة. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجواب على هذا الأمر بعدما رأى تلك الحال التي كان عليها أصحابه رضوان الله عليهم من وقوع الأذى عليهم، ومن كون قريش قد استضعفتهم فوقعت عليهم فاستباحتهم تعذيبا بدنيا ونهبا للأموال، ومعاقبة على أنهم قد أطاعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في توحيد الكبير المتعال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استوى جالسا: كان الرجل في من قبلكم، يعني من الأمم السالفة، يحفر له من هنالك في الأرض فيجعل فيها في تلك الحفرة، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه يشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف أحوال الصابرين من الأمم السابقة على أذى المؤذين وعلى عنة المتعنتين، قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وهذا من أعظم ما يمكن أن ينزل بإنسان في مثل هذا التعذيب الذي يصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وما يصده ذلك عن دينه. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الموقف كان عصيبا إلى درجة تحتاج إلى كثير من التأكيد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم، ولا حاجة تلجئه إلى القسم في ذات الأمر، لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لا يتمن هذا الأمر، يعني لا يتمن الله هذا الأمر، والإتمام هاهنا والكمال من عند الله رب العالمين وقت ما يريد. يقول: حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الدين ليس مبنيا على ردود الأفعال، وهذا الدين لا عجلة فيه، وكل من تعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما هي القاعدة المعلومة عند جميع العقلاء في جميع الأزمان وجميع الأحوال وجميع الأمم. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا الدين دين متين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فهذا دين متين، ولم يدع لنا ربنا جلت قدرته حالة من الحالات التي يمكن أن تعرض للإنسان فيما يتعلق بجسده، ولا فيما يتعلق بروحه، ولا فيما يتعلق بعلاقاته مع المخلوقات من حوله. لم يدع لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الدين حالة من تلك الحالات إلا وجعل لنا فيها حكما، وأنزل لنا فيها إرشادا، وأحاطها الله رب العالمين بآداب وبينات ظاهرات جليات ساقها لنا على لسان سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الناس القراءة كيف يقضي المرء حاجته، وهذا أمر مستردل مستقبح ذكره فضلا عن أن يتصور الإنسان هيئته ومع ذلك لم يغفله الدين. فإذا كان الدين لم يغفل أمثال هذه الأمور مما يستهجن الإنسان ذكره في المجامع وفي المحافل وعلى رؤوس الأشهاد، إذا كان الدين قد جعل في أمثال هذه الأمور أحكاما وإرشادات وآدابا، فكيف يغفل الدين أعظم ما يمكن أن يقع على الإنسان في الحياة، وهو إكمال دينه على النحو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله رب العالمين لنا في هذا الموقف المذكور على لسان خباب من وصف حاله وحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ما كان بعد من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على ألا نستعجل النتائج والثمرات، وأنه ينبغي علينا أن نسير بخطى ثابتة على حسب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الأمر ليس إلى أحد من الخلق، وإنما الأمر لله يجعله حيث يشاء وكيف يشاء وعلى النحو الذي يريد. والإنسان المسلم ليس له أن يستعجل النتائج والآثار، وإنما ينبغي عليه أن يؤدي عمله في حدود ما كلفه الله رب العالمين به، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا بإقامة الشرع إلزاما في كونه جلت قدرته، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضه الله رب العالمين إليه من قبل أن ينتشر دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرجاء كلها، وإن كان الله تبارك وتعالى قد زوى له الأرض قبل ذلك فجمعها حتى رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشارقها ومغاربها، وإن دين الله تبارك وتعالى وإن الإسلام سيبلغ ما زوي له منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضه الله رب العالمين إليه، ولما يبلغ شيئا من ذلك دين الإسلام العظيم، ولما قبض الله رب العالمين إليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآلت الخلافة إلى صديق الأمة الأكبر انتقض الأمر عليه. فماذا كان؟ لم يستعجل الأمر رضوان الله عليه، وإنما سار فيه على حسب ما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات حياته تنبأ المتنبئون في حال حياته، حتى إن واحدا منهم لا يجترئ في إرسال رسالة وعلى إرسالها إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون الأرض قسمة بينه وبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستفزه خطب لأنه على بينة من ربه، وهذا أمر مهم جدا، ألا تستفز الإنسان الخطوب وألا تستفز الإنسان الحوادث، وإنما على المسلم أن يكون ثابتا وأن يكون واعيا، لأن الله رب العالمين كلفه بتكاليف هو يقدر عليها، والله رب العالمين لم يكلف الناس بما لا يستطيعون لأنه هو أرحم الراحمين وأقدر القادرين، فكلف الله رب العالمين الخلق بما هم قادرون عليه، ولم يكلفهم ربنا جلت قدرته بما لا يستطيعونه. وعلى كل إنسان أن يؤدي دوره، وعلى كل إنسان أن يأتي بما هو مطلوب منه على النحو الذي طلبه الله رب العالمين وفي حدود القدرة، وأما إذا ما تكلف ما لا يحسن أو تكلف أن يفعل ما لم يكلف به فقد تعدى وجار وظلم، وهو محاسب على هذا الذي ورط نفسه فيه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات أيامه يبدأ الأمر في الانتقاض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محكم النظام وثابت الأركان، حتى إن هؤلاء الذين تنبؤوا كان أمرهم قد انتشر وتسامع بهم الخلق، فلما قبض الله رب العالمين إليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتقضت الجزيرة كلها على دين ربها، ولم يبق على الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف وأوزاع من القبائل هاهنا وهنالك ظلت ثابتة على أمر الله رب العالمين. وأبو بكر رضوان الله عليه ثبته الله رب العالمين ولم تستفزه الخطوب التي وقعت، وإنما ظل ثابتا يسوس الأمر على النحو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير منفعال جائر ثائر ولا ثورة حمقاء تدعو إلى الاستعانة بغير الوسائل التي يتوسل بها الإنسان إلى تحقيق المراد الذي طلبه الله رب العالمين منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد لنا حدودا بأمر الله رب العالمين، وشرع الله رب العالمين على لسانه لنا شرائع، فليس لنا أن نتعداها وليس لنا أن نقف دونها، وإنما ينبغي لنا أن نقع عليها حتى نأتي بها على النحو الذي أراده الله رب العالمين. هذه القاعدة إذا خالفها المخالفون تورطوا في كثير من الأمور التي لا تجمل، حتى إن بعضهم لا يخرج من دين الله رب العالمين قولا واحدا بلا مثنوية، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولكنكم قوم تستعجلون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب التريث ويطلب أن يؤدي كل إنسان ما هو مطلوب منه على النحو الذي طلبه الله رب العالمين منه، وليس لإنسان أن يتعجل وليس لإنسان أن يتوسل بوسائل باطلة من أجل الوصول إلى نتائج مستقرة على قرار الشرع المكين، وإنما على الإنسان أن يتوسل بالوسائل المشروعة من أجل الوصول إلى الغايات المشروعة، لأن الذي كلف سبحانه الذي كلف بالوصول إلى الغاية لم يدع لنا وسيلة الوصول إلى تلك الغاية نتصرف فيها على حسب عقولنا ومن منطلق أوهامنا وعلى مقتضى أهوائنا، وإنما الذي حدد لنا الغاية حدد لنا الوسيلة. لو أن الإنسان تعقل هذه القاعدة، ولو أن الإنسان تأمل في حديث البخاري الذي أخرجه بإسناده عن خباب بن الأرت رضوان الله عليه في وصف الحال التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل الهجرة، في حال الاستضعاف وفي حال الاستفزاز من الأرض مع الثبات الذي مني به هؤلاء رضوان الله عليهم، فتحملوه وساروا على قانون الإسلام العظيم على مقتضى الكتاب والسنة. لو أن الإنسان تأمل في هذه القاعدة وأرسل نظره يتملى مع عين بصيرته في هذا الحديث العظيم وفقه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره وتوجيهه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنكم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. الأمر لله رب العالمين يجعله حيث يشاء كما يشاء على النحو الذي يريد. والله رب العالمين بين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قبل في كتابه المجيد أن هذا الأمر يبدأ الإصلاح فيه من عندنا نحن بأمر الله رب العالمين وعلى مقتضى قدره، فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله رب العالمين أخبرنا في الحديث القدسي الصحيح أننا إذا ما تقربنا من الله رب العالمين شبرا تقرب الله رب العالمين إلينا ذراعا، وإذا تقربنا إلى الله رب العالمين ذراعا تقرب إلينا باعا، وإذا جئنا ربنا تبارك وتعالى نمشي جاءنا الله رب العالمين هرولة، كما أخبر الله رب العالمين عن نفسه في هذا الحديث القدسي الصحيح الثابت. فإذا كان الأمر كما بين الله رب العالمين في هذا الحديث لا يبدأ إلا من عندنا نحن عملا وتطبيقا وتنفيذا، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فيذكر الإنسان ربه جل وعلا. وصحيح أن الإنسان لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا إذا ذكره، فهو محفوف بذكرين، يذكره الله رب العالمين فيذكر الله، فإذا ذكر الله رب العالمين ذكره الله رب العالمين حقيقة، يوثقه الله رب العالمين فيذكره فيذكر الله رب العالمين فيذكره. صحيح أن ذلك كذلك، ولكن الله رب العالمين جعل لنا رحمة منه ومنة وفضلا أمر المبادئة بأيدينا، فإذا بدأنا توالى علينا الخير وتواتر إلينا بفضل الله رب العالمين من نعماء ربنا ما تقر به الأعين. وإذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفي الحديث الثابت الصحيح الذي أخرجه أبو داود وكذا البيهقي في سننه والطبراني في معجم الشاميين وكذلك في المعجم الكبير، أخرجوا جميعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا بأمر من دلائل نبوته وعلائم صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيوضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المرض بمشخصاته، ويأتي لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوسائل علاجه، ولا يجعل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيلا إلى الحيرة ولا طريقا إلى الضياع، وإنما يشخص لنا المرض ويصف لنا الدواء في آن بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تبايعتم بالعينة ففسدت حياتكم التعاملية المادية الاقتصادية، فتورطتم في الربا، وساق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العينة هنا كحيلة من الحيل التي يحتال بها المحتالون من أجل أن يقفزوا فوق أسوار ما حده الله رب العالمين حدودا محدودة لا ينبغي أن يتعداها أحد. فيأتي الواحد بأمثال هذه الحيل من أجل أن يأكل الحرام وأن يحصله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، ولا يظنن ظان أن الإسلام إنما يكره أمثال هذه الأمور من فلاحة الأرض واستثمارها، حاشا وكلا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه يخبرنا أن الإنسان إذا كانت بيده فسيلة وهي صغار النخل الذي يزرع حتى يصير بعد ذلك نخلة، إذا كان بيد الإنسان فسيلة وأراد أن يغرسها فسمع الهائعة بالصيحة صيحة القيامة، فعليه أن يتم غرسها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ثابت في حديثه الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالإسلام يأمر باستثمار الأرض وبفلاحتها واستخراج كنوزها، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبه على أن الإغراق في طلب الدنيا وأن الإخلاد إليها مما يؤدي إلى ضعف الهمم، فيتخلف المرء عن الجهاد في سبيل الله رب العالمين. ورتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر هكذا صعدا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، وهي حالة من حالات الذل، إذ يمشي الإنسان وراء البقرة آخذا بذنبها، وكان في الأصل من المفترض فيه أن يكون لها قائدا فصارت له قائدة، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب كما قال الشاعر القديم. فهي حالة من حالات الذل والإخلاد إلى الأرض وضعف الهمة والقعود عن معالي الأمور، وكل ذلك يحبب الحياة الدنيئة إلى النفس، ويجعل المرء حريصا على حياة أي حياة، وهي خصلة من خصال اليهود كما هو معلوم فيما ذكره الله رب العالمين: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فأتى بها منكرة للدلالة على هوانها وضعتها وذلة ما فيها وهوان ما يحيط بها. فإذا كان الإنسان كذلك تخلف عن معالي الأمور فلا يستطيع أن يضحي بنفسه في سبيل الله رب العالمين لنصرة دينه وإعلاء كلمته. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. وهذا الذل أتى فيه التنكير هاهنا للتعظيم والتهويل والتفخيم من أمره سلط الله عليكم ذلا. وعبر الله رب العالمين بالتسليط للدلالة على أنه واقع لا محالة. وإذا كان هذا الأمر في المنتهى مسندا إلى رب القوى والقدر فقل لي بربك كيف يكون. نسأل الله أن يرفع عنا الذل برحمته وهو أرحم الراحمين. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فجعل الله رب العالمين سبيل الخروج من أسر الذل والخروج من قيد المهانة في هذه الجملة التي يمكن أن تحل بعد ذلك في قولك هو اتباع الله رب العالمين بتجريد الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا، واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتجريد المتابعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجريد التوحيد لله رب العالمين وتجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللتقريب والتبسيط يمكن أن تقول إنها التصفية والتربية، فأن نأتي بالإسلام على النحو الذي أراده الله رب العالمين بدفع كل ما شابه من شوائب وتخليصه من كل ما أحاط به وعلق به مما ليس منه، فهذه هي التصفية، تصفية الاعتقاد وتصفية الفقه والعمل وتصفية التاريخ والأثر وتصفية السلوك. كل ذلك يصفيه العلماء بجهودهم المبذولة من أجل تحقيق التوحيد لله رب العالمين بالتزام أمره ثم بالتربية على هذا الإسلام المصفى. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمرين، فإذا ما نظرنا في هذين الأمرين في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم، فلا بد من بيان الدين المرجوع إليه ثم لا بد من بيان كيفية الرجوع إليه. فأما الدين المرجوع إليه فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والسنة، وأما كيفية الرجوع إليه فهي متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعنا متلددين حيارى في كيفية الوصول إلى الخروج من أسر الذل والانعتاق من قيد المهانة، وإنما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفية الاستعلاء على هذا الذل بالوقوف والاستواء على جادة العز، وكل ذلك بالعودة إلى دين الله رب العالمين الثابت المصفى ثم بالتربية، تربية النفس والأمة على هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المرء أن يكون ناظرا إلى هذا الأمر، وعليه ألا يتعجل، لأن التربية على هذا الإسلام المصفى، بل إن تصفية الإسلام مما شابه يحتاج وقتا طويلا، ولكن الله رب العالمين من رحمته كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث الناس على نياتهم. فإذا كان الإنسان على نية صالحة وأتاه أجله بعث على نيته إن شاء الله رب العالمين، وإذا كان على نية قبيحة صالحة فإنه يأتي يوم القيامة على حسب نيته. نسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يحسن أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وإذا فكما رأيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بعدم التعجل ويطلب منا ألا نستعجل، لأن الله رب العالمين هو الذي يتم الأمر وهو الذي يكمله، وهذه سنن جعلها الله رب العالمين في هذا الكون فاعلة في خلقه. فإذا ما لم نأخذ بمقتضيات هذه السنن فلا يمكن بحال من الأحوال أن نتحصل على نتائجها. وأما إذا ما أخذنا بالأسباب التي وضحها لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزمنا حدود الله، فإن الله تبارك وتعالى يفتح علينا ببركات من السماء والأرض وهو أكرم الأكرمين. الأمر كما رأيت يسير جدا إذا توفرت عليه همم بنيات صالحة وقوية، وأما إذا ما سار الناس يتخبطون في طريقهم وهم سائرون لا يعرجون إلا على بنيات الطريق ويدعون الجادة المستقيمة التي هي دين الله رب العالمين وملة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإنهم لن يتحصلوا في المنتهى على شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى الله رب العالمين وكان وحده في العالم كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لما دعا من دعا بعد ذلك ما من أحد دعي إلى ما دعاه إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وكانت له وقفة، إلا ما كان من صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، فإنه ما تردد لحظة ولا طرفة عين ولا أقل منها، وإنما دعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلبى الدعاء، وناداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجاب للنداء ودخل في دين الله رب العالمين وزاد عن دين الله رب العالمين ودافع عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه وماله وما ملكت يداه حتى استقر الأمر بعد ذلك، وما زال الإسلام ينتشر وسيظل غير منحسر، إذ هي ما آتاه الله رب العالمين نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما هو ثابت في حديث ثوبان رضوان الله عليه، لأن الله رب العالمين أعطى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة أن لا يسلط عليها من سوى أنفسها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، وأعطى الله رب العالمين هذه الأمة على لسان نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يستأصلها ربنا جلت قدرته بسنة عامة، يعني بمجاعة شاملة، ولا بجدب وقحط كاملين عامين، وإنما لم يؤت الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصلة هي المبيرة المهلكة حقا، وهي ما نعاني منها صدقا، إذ إن الله تبارك وتعالى لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه هذه الخصلة لم يعطه إياها، وهي ألا يكون بأسهم بينهم، قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وإذا ما نظرت في هذا الأمر رأيته على النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يسبي بعضهم بعضا وحتى يقتل بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علينا أن نأخذ بالإسلام المصفى في العقيدة، وعلينا أن نأخذ بالإسلام المصفى في المعاملات، وعلينا أن نأخذ بالإسلام المصفى في العبادات، وعلينا أن نأخذ بالإسلام المصفى في الأخلاق والسلوك، وعلينا أن نتربى على هذا الإسلام، وعلينا أن ننفي كل ما هو دخيل وكل ما هو ملصق بدين الله رب العالمين في تلك المجالات، ثم علينا ألا نفصل بين العلم والعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد لنا حدودا لو تأملنا فيها لشملنا العجب من جميع أقطار حدود أنفسنا وأرواحنا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج النسائي رحمة الله عليه في جزء من إملائه بإسناده وهو إسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي، فدله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خصلة من خصال الخير، عليه أن يصلي الصلاة لوقتها كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر إذا ما التزم به دخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن محسنا، فقال يا رسول الله وكيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا ينبغي أن نتأمله وأن نقف عنده، قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرجع ميزان الإحسان والإساءة إلى الجيران، فقال إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل هو الفيصل، وكيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلوك والخلق هو الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات بتلك الشهادات التي هي معتبرة في دين الله رب العالمين كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. الرجل يهمه جدا أن يعرف إذا أحسن أنه أحسن وإذا أساء أنه أساء. كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت؟ لأن الإنسان يمكن أن يتأتى منه خير كثير وعمل صالح لا يدري أيقبل منه أو لا يقبل، أيرد عليه أم يقبل منه، وهو يريد ميزانا ماديا منظورا محسوسا مشاهدا مسموعا. إذا ما تحكم إليه الإنسان كان على يقين من صدقه وكان على يقين من صدق حساباته. أما أن يرجئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر إلى أوان الفصل بين العباد فليس هذا ما سئل عنه، وهو يجيب عما يسأل عنه صلى الله عليه وسلم على نحو مرضي جدا كما هو معلوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لو أنه عاده إلى أمور موهومة يهوم فيها الإنسان بفكره وروحه ولا يستطيع أن يستقر فيها على قرار لما كان له مجيبا. وإنما أعاده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله الرجل، أعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر مادي محسوس يستطيع أن يتحاكم إليه كل إنسان ولا ينتطح في هذا الأمر عن زان عندئذ. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أردت أن تعرف أنك أحسنت فانظر إلى ما يقول جيرانك، فإن قال أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فانظر يا هداني الله وإياك إلى هذا الميزان، وكيف أرجع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الإحسان في الدين جميعه إلى أمر يتعلق بالأخلاق والسلوك والتصرفات الظاهرة التي هي منظورة للناس أجمعين. علينا إذن أن نتربى على الإسلام المصفى بعد أن ننفي الدخيل، وبعد أن نجعل كل ما علق بدين الله رب العالمين دبر الآذان لا نلتفت إليه ولا نعول عليه، نأخذ بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت، ثم نتربى على ذلك من غير ما فصل بين علم وعمل، لأن الذي يفصل بين العلم والعمل آت بأمر من أمور النفاق، وليس في دين الله رب العالمين ترف فكري ولا أرستقراطية عصرية يأخذ بها الإنسان من أجل أن يحصل كلاما يلوكه بين شطقين، وإنما في دين الله رب العالمين عمل مبني على العلم. وأنت خبير بأنه في هذا الدين العظيم لا يوجد فاصل أبدا ولا قيد أنملة ولا أقل منها، لا يوجد فاصل في هذا الدين بين العلم والعمل. وأنت خبير بأن عمل القلب إنما هو في الاعتقاد، فإذا ما عرف الإنسان العقيدة وإذا ما أحاط بها فكرا فعليه أن يلتزم بها وجدانا، فإنه يعتقدها في قلبه، وهذا عمل القلب لا فاصل بين العلم به والعمل، وإنما هو شيء واحد ك ما لا يفرق عاقل بين الجوهر والعرض. فكذلك الشأن في دين الإسلام العظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام دين الله رب العالمين في الكون عملا، كما أقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدور الأصحاب علما، ولم يكن هنالك من فاصل أبدا إلا عند المنافقين. فالأمر كما رأيتم عباد الله أمر يسير جدا على من يسره الله رب العالمين عليه، لا تستعجلوا، وإنما على كل إنسان منا أن يأتي بما هو مطلوب منه في دين الله رب العالمين على نحو صحيح يتبع فيه حدود الشرع من غير ما زيادة ولا نقصان، ثم عليه أن يكون على يقين أن الأمر لله رب العالمين. ومن أجل أن تخرج الأمة من المذلة التي نزلت بها حتى صارت كما ترى في رتب وفي ذيل الأمم، وحتى صارت كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كانت كثيرة العدد، صارت هكذا قصعة تتداعى إليها الأكلة من كل صوب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الوهن الذي يحيط بالناس حينئذ لا يتأتى من قلة عدد وإنما من كيفية. فالأمر ليس منوطا في المنتهى إلى كم، وإنما هو راجع في المنتهى إلى كيف. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الذل الذي ينزل عليكم إنما هو بما كسبت أيديكم وبما اجترمت أرواحكم. فإذا ما خرجتم من أسباب المذلة استويتم على جادة العز كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزيدك بفضل الله رب العالمين أمرا واحدا، وهو إنما هو مطلوب منك يتلخص في أن تكون حجة لله رب العالمين على الخلق في العصر. ما معنى هذا؟ يعني أنه يوم القيامة إذا ما حشر الله رب العالمين الأولين والآخرين، ثم سأل الله رب العالمين الناس عن التزامهم لحدوده في أرضه واتباعهم لشرع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتى الناس بالحجج يحتجون بها على الله رب العالمين. في هذا العصر يحتج الخلق بأنهم لا يستطيعون تطبيق دين الله رب العالمين في الأرض، فإذا ما طبقت أنت الإسلام على نفسك وعلى ما ملكت يمينك وفي حدود استطاعتك كما كلفك الله رب العالمين، كنت حجة لله رب العالمين على الخلق في ساحات العرض. لأنه إذا ما احتجوا على الله رب العالمين في العرصات بأنهم كانوا لا يستطيعون، يقول الله رب العالمين إن عبدي فلانا قد استطاع فما تقولون. فكن حجة لله رب العالمين على الخلق بتطبيق شرع الله رب العالمين على النفس وما ملكت يمينك وما ولاك الله إياه، تكن آتيا بما طلبه الله رب العالمين منك مساهما في رفع الذل عن الأمة. وأما التخبط ذات اليمين وذات الشمال، وأما اتباع المناهج التي استحدثت في دين الله رب العالمين، وأما الانتماء إلى الجماعات التي لا يقرها شرع الله رب العالمين، فكل ذلك لا يؤدي بالأمة إلا إلى مزيد مذلة. وأما ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبينه لكم في الحديث الذي صح عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فعد إلى الأمر الأول العتيق ودعت من بنيات الطريق. نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا دينه حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحسن لنا أعمالنا، وأن يخلص لنا نياتنا من كل ما يفسدها علينا، إنه على كل شيء قدير.